وادعاء ما لهم من المقامات ولست منهم فتكون كالطفيلي الذي يدخل مع الأضياف في ضيافتهم ولا يستحق الدخول معهم. واستدل بذلك أيضا على عدم صدقك في عبوديتك، فإن البسط عند العطاء والقبض عند المنع من علامات بقاء الحظ للنفس والعمل على نيله، وهو مناقض للعبودية عند العارفين، فإن العارفين يستوي عنده كل ما فعله سيده ساءه أم سره.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم التعليم وتذكر تكين نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحذرة المسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وجلاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم غنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح العليم يا فتاح العليم يا فتاح العليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح العليم يا فتاح العليم يا فتاح يا عليم. اللهم كما ابن الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم. الحمد لله. يشير لنا الشيخ في هذه الحكم بإقامة الحال والشان على حسن معاملة الرحمن، متبديا ذلك فيما يتعلق بالعطاء والمنع من صاحب الخفض والرفع جل جلاله وتعالى في علاه، مقابلة بما يليق من العبد أن يقابل به العطاء والمنع في أدب مع المعطي المانع. فمن فك العطاء عن المعطي ولا المنع عن المانع، والمعطي والمانع واحد، فكيف يكون عندك العطاء والمنع اثنان والمعطي والمانع واحد والمصدر واحد؟ وعند اتحاد المصدر يقابل العارفون عطاء الرحمن تبارك وتعالى بالرضا والحذر من ما يداخل فيه من التقصير في الشكر أو المعصية بذاك العطاء عجبا أو غرورا أو كبرا أو غير ذلك مما سبب كثير من العطاء لكثير من الناس. وعند المنع يشهدون المانع فيقابلون المنع بالرضا ويتوقعون في ذلك المنع خيرا كبيرا وعطاء وفيرا، فلعلمهم أنه أرحم بهم وأعلم بمصالحهم يشهدون في المنع عطاء واسعا. وقد سبقت الإشارات إلى شيء من ذلك، وبذلك جاءتنا سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بتعليم الرضا والإيمان بالقضاء والقدر، قال خيره وشره من الله تعالى. وهذه المعاني تستقى من كؤوس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تبارك وتعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فمن هذا الذي يريد أن يغير أو يبدل أو يصحف أو يحرف؟ قد قضى وقد قدر، فما لأحد معه أن يقدم أو يؤخر. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وإذا كنت عبد العطاء لم تتحقق بالعبودية للمعطي، وعبد المنع لم تتحقق بالعبودية للمانع، صرت إذا جاءك العطاء وحصل لك شيء من مرادك منبسطا منشرحا بالعطاء لا بالمعطي. وإذا منعت شيئا من مراداتك وطلباتك منقبضا منكمشا، لأنك شهدت المنع ولم تشهد المانع جل جلاله. ولكن إذا كنت مع المعطي المانع وهو واحد جل جلاله وتعالى في علاه، كنت في حالتي العطاء والمنع على حال الرضا وكان عنك راضيا. وهل شيء أعظم من الرضا؟ ولذلك جاءنا أيضا في وجه من وجوه التعليم في السنة الكريمة، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، والمنع من أنواع الابتلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، رضينا. ولذا علمنا استئناس أولي الألباب بالمنع، وقالوا فاستأنسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب المعين، ولئن تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. نعم. فإذا نشاهد الفعال لما يريد، فنكون في الحالتي المنع والعطاء معه بوصف العبيد، وفي ذلك دوام الانبساط ومد السماط وكشف لثام عن حقيقة إكرام، يتحول كل منع وعطاء إلى مظهر من مظاهره وأثر من آثاره. وفي مقابل ذلك نوع من المعاملة مع الذنوب والطاعات. قال لك إذا وقع منك ذنب فلا يكون سببا لياسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك وما يدريك. فاحذر أن تسلمك الذنوب إلى شبكة عدوك فتقع في قبضة الياس الذي لا يكون فيه إلا من كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن ضل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاحذر أن تسلمك الذنوب إلى شبكة عدوك فيأسرك في القنوط والياس، وكن على أمل ورجاء الاستقامة مع رب الناس، وأن يقوم لك ذلك على أقوى أساس، ولا يخلفك عنه ما ظفر به منك الوسواس الخناس. وقل في كل ما أوقعك فيه من التقصير والذنب لعله آخر ذنب في القائمة، فليس بعده إلا الاستقامة. وإذا صدقت في ذلك فلا بد أن يرفع عنك شؤم الذنوب. أيها العابد، سئل بعض العارفين متى يخلص العبد من شر الذنب، فقال له متى تحقق سجوده بالقلب، فإن العبد ما دام يشهد لنفسه تصرفا وإرادة وفعلا فهو يبتلى بالذنب حتى يتأدب تماما مع الرب فيسجد قلبه، وإذا سجد قلبه وتحقق أن لا حول ولا قوة إلا بالله دفع الله عنه شر الذنوب. اللهم ادفع عنا شر الذنوب والمعاصي التي هي أسباب كل شر. ولكن لا يجوز أن يسبب لنا الذنب ذنبا أكبر فنرضى، فأي ذنب من الذنوب بالجوارح يكون دون ذنب القلب، واليأس ذنب قلب. فهل تداوي الذنب الصغير بذنب كبير؟ لا يكون دواء الذنب ذنب، ولكن يكون دواء الذنب حسنة. ومن أعظم الحسنة تعلقك به وطلبك منه وانطراحك عليه وذلتك بين يديه وطمعك فيه ورغبتك فيما عنده وحسن ظنك به، هذه كلها من حسنات. وإن الحسنات يذهبن السيئات، مش سيئات تذهب السيئات، حسنات يذهبن السيئات. فإذا وقعت في شيء من السيئات فتمسك بالحسنات، تمسك بحسنة حسن الظن بربك، تمسك بحسنة تقوية العزم على حسن طاعته في باقي عمرك، تمسك بحسنة طمعك فيما عنده، تمسك بحسنة انطراحك عليه وتذللك بين يديه، تمسك بحسنة ثقتك به. سمعت؟ فهذه الحسنات يذهبن السيئات، وهن مجموعات في الصلاة. فأنت في الصلاة تعظمه وتكبره، وعند تكبيره تهون الذنوب كلها والطاعات كلها، ما أنا وما زلتي عبده ومنه وإليه، فتقول الله أكبر وتؤكد ذلك، الله أكبر كبير الحمد لله، وجهت وجهي الذي فطر، تقول خلاص أنا يا رب متمسك بالحسنة، ذا زلة قد وقعت فيها والآن أنا وجهت وجهي إليك، خلاص مقبل عليك ما أعرض عنك أبدا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم تفتح لك أبواب الرجاء فيه وتذكر رحمته. الله ما أمرنا نقرأ في أول ما أنزل على نبيه يقول لنا بسم الله الجبار القهار، هو الجبار القهار، بسم الله العزيز المنتقم، هو العزيز المنتقم، لكن اختار لنا هذين الاسمين، قال قولوا بسم الله الرحمن الرحيم ليحرك فينا لو عد الرجاء به فيه الطمع فيما عنده، ولنستشهد الإحسان وجمال الإفضال من حضرة ذي النوال. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين أحمد قال لك أحمدنا إن قدرت عليك كذا قدرت كذا ما تخرج عن حمدي، أنا الله أستحق الحمد، الحمد لله رب العالمين، وأنا والباقي العالمين في قبضته، هو الرب المربي حقنا، خلاص انتهى ثقتي بنفسي واعتمادي على قوتي، الحمد لله رب العالمين. كرر الأمر الرحمن الرحيم، أهلك الوقوف بين يديه حتى وإن عصيته، قال لك تعال قم صل. وبعد مالك يوم الدين، يوم ينتهي شهود الوهم، الوهم في الملكية لغيره، كل يعلم أن الملك له وحده، أما الآن الأكياس من الناس هم يعلمون أن الملك له وحده، وباقي الناس هكذا، ومنهم من يرى الملك لغيره من الكفار وبعض المؤمنين، الملك لله، ويقول لك ولكن 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 لكن صلحت له لكننه وسط قلبه التي ينظر إلى الوسائط وينسى المؤثر الحقيقي جل جلاله. ولهذا الخلائق كلهم يخضعون عند سماع نداء لمن الملك اليوم، قل لله الواحد القهار، لكن العارفين خلاص هو الملك له ذاك اليوم، واليوم ما هو له لحد ثاني اليوم ذاك اليوم، كل يوم الملك لله الواحد. فهم من الآن، هم من الآن قد تحققوا هذا النداء، وقد شهدوا لمن الملك اليوم، فما عاد حد يجيب من جميع العبيد أهل الأرض والسماء فيقولون لله الواحد القهار، فهم على ذلك الشهود أبدا. إذا وقع منك ذنب فلا يكون سببا لياسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك، كما أنه ينبغي إذا دخلت في طاعة أن تحسنها وتتقنها وتقدر أنه ربما كانت آخر طاعة لك، ربما هذه كانت آخر طاعة لك. وفي هذا أمرنا صلي صلاة مودع، تقول ربما أنها آخر صلاة لي في حياتي، فبعدها ألقى ربي، كيف تصلي؟ وكذلك اقرأ قراءة مودع واذكر ذكر مودع وتصدق صدقة مودع واعمل أعمالك صالحة حق مودع التي يستشعر أنها ربما كانت آخر طاعة له. وكذلك لا تعجز عند الذنوب سيف قل ربما آخر سيئة لي لا أعصيه بعدها أبدا. وإذا صدقت في ذلك مهما ابتلاك بالذنب فلا بد أن يكرمك بصدق التوبة والاستقامة، فلا تيأس من الاستقامة. ولهذا قال الإمام العدني العيدروس: مطلبك منه للعصمة جنان، قال نوع من الجنون. الله جعل العصمة للملائكة وللنبيين، وتجي أنت تبغى تزاحم، صبر فينك أنت، تعال أنت إيش من آدم يصبر؟ أنت محل الابتلاء والاختبار، غاية إذا صدقت معه يحفظك، يلحقك بأهل الحفظ هذا، نعم منه إليه الأمر. أما بتجيب الزعم بتطالب نفسك بعصمة النبيين، لذا تعجب الحبيب أحمد بن حسن العطاس قال: بعض الناس يطالب نفسه بعصمة سيد الوجود، قال بغضه أنت من آدم، أي من آدم أنت، فين تبغى؟ أعرف قدرك، أعرف حدك، أنت مخلوق ضعيف صغير معرض لابتلاء، يقول يا رب سلم يا رب احفظ، وهو يحفظك. قال: وإذا ما يقينك صح به فهو يحفظك ما قد شيء أكان. أنت ما دمت حيا في جهاد كن قوي اليقين ثبت الجنان، وإذا ما يقينك صح به فهو يحفظك ما قد شاء كان. وإذا كنت من أهل اليقين صح قدم التصوف لك وبعد. قال: إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. فمنه إلينا خلق من العدم، وإفاضة للنعم، ورعاية في عالم الأرواح، ثم في أرحام الأمهات بعد التنقل في الأصلاب، ثم حسن تقويم وكمال تكوين، ثم إمدادات في كل نفس بما نعجز عن حصره، أو بما نعجز عن عده، أو بما نعجز عن استشعار حقيقته. ثم جعلك في خير الأمم من أمة النبي محمد الأكرم، وجعلك في من آمن وأسلم، وجعل لك رغبة في الطاعات ونفرة من الذنوب والسيئات، وأحضرك محاضر الخيرات، وأنزل عليك الرحمات، وتولاك في مختلف الحالات، وكم يدفع عنك في كل لحظة من آفات. اللحظة التي أنت فيها هل مانع يمنع من أن تسلط عليك حية أو عقرب أو قنبلة أو صاعقة أو خاطر سوء أو إيراد كفر أو تسلط كافر أو تسلط ساجن يسجنك أو تسلط ضارب يضربك؟ كل هذا ممكن في هذه اللحظة يكون، كله مدفوع. ما اللي دفع كل هذا؟ عجيب عجيب عجيب. عصيته أكثر من مرة، أكثر من مرتين، وعده خلى الإيمان في قلبك ما نزعه، ولا خرجك من دائرة الإسلام، وقال لك تب وارجع إلي أغفر لك وأسامحك وبدل سيئاتك حسنة. يعني إيش هذا؟ هذا منه إلينا، هذا كله منه إلينا. وهذا إذا تأملناه فتح لنا آفاق في الرجاء، ثم نعدل الميزان باستشعار ما منا إليه، فنمتلي حياء ويقوم منا مقام الخوف على وجهه. وإذا به نذكره ونحن غافلين حتى وسط الذكر، وفي غير الذكر قد نحن غافلين. نصلي الصلوات، إذا كان سيدنا سعد بن معاذ من الصحابة يقول: منذ أسلمت ما صليت صلاة ففكرت إلا فيها قط، فكرت في غيرها قط. قال: ما يفكر في غير الصلاة، في كل الصلاة من أول الصلاة إلى آخرها، من يوم أسلم وأنت من يوم عرفت نفسك تصلي من أيام صباك إلى الآن، كل صلاة وأنت تخرج من الصلاة. كل صلاة وانت تفكر في غير الصلاة، ولا واحدة ما فكرت في غيرها، بعكس سعد بن معاذ لا إله إلا الله، وأنت 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 الذي تسجد وقلبك في غير السجود، وتقرأ وقلبك في غير القراءة، أنت الذي تأخذ من النعم في كل نفس وتسخر كثير من النعم لمعصية المنعم عليك، وأنت الذي قصرت في حقوق النفس، وقصرت في حقوق الأقارب، وقصرت في حقوق الجيران، وقصرت في حقوق الوالدين، وقصرت في حقوق المسلمين، وأنت الذي قصرت مع ربك، وأنت الذي قصرت مع نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو برحمته الكبرى يستاهل منك أن تذكره سرا وجهرا، وأن تقتدي به في الأمور طرا، ومع ذلك كم خالفت من سننه، كم تركت من هديه، وكم وكم، ومع ذلك كله هذا هو الذي منك إليه مع عجيب ما منه إليك، فتشبث بإقامة الميزان في الرجاء والخوف باستشعار ما منه إليك وما منك إليه. وقد علمنا النبي هذا، ودعانا إلى هذا، ودلنا على هذا، وجعل في سيد الاستغفار كلمات كان يستغفر بها المختار، قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي هذا ما منه إليك، وأبوء بذنبي هذا ما مني إليه، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتصور دائما واسع إحسانه إليك وشديد اجتراءك عليه. ماذا يقول؟ إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منه إليك، فما معك إلا أن تتعلق به وتقول أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربما أفادك في ليل القبر ما لم تستفده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري المصلحة لك في ماذا. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما أصبحت في حال فتمنيت أني في غير قبر، وما أصبح لي هوى إلا في مواقع القدر، حيث قدر الله هذا هواي، بس ما عاد شغلي هوى ثاني لا إله إلا الله. سمعت الرجال كيف تعاملوا مع الكبير المتعال، خلاص ما أتمنى حاجة يصبحني الله فيها، أتمنى ثاني، كيف أتمنى ثاني؟ هو هذا اللي اختاره لي ربي، ما أتمنى واحد ثاني، إيش واحد ثاني؟ ما يكون إلا ما أرادوا لي، ها؟ وهكذا الأدب مع الرب. وربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفد في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فكل الأمر إلى مولاك، هو أعلم في كل حال بما أصلح لك من القبض أو البسط. لما شكى بعض أئمتنا المتأخرين إلى شيخه توالي القبض عليه، قالوا إنه ينطوي للمؤمن في الطريق إلى الله في القبض ما لا ينطوي في البسط، فكن راضي إن قبضت وإن بسطت، فإنه يقبض ويبسط، هو واحد القابض الباسط، ما هم اثنين، ما هم اثنين أبدا، هو واحد، واحد القابض الباسط، المعطي المانع. إذن فكن مع الواحد دائما بحال العبد مع السيد، خلك على هذا الحال. قال: مطالع الأنوار القلوب والأسرار، كما جعل الله تعالى للنجوم والأقمار مطالع، فكذلك طلوع الأنوار المعنوية، والأنوار المعنوية نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد، نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد، نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد. نجم فوقه قمر فوقه شمس، نجم العلم بالشريعة بالطريقة، العلم بما جاء عن الله وعن رسوله، هذا نجم يوصلك إلى قمر المعرفة. إذا استعملت هذا العلم على وجهه أثار في قلبك مشاهد وأذواق من معاملة الخلاق، فحينئذ تصير صاحب الشعور والذوق بعد أن كنت صاحب الفهم والعلم، وأن صاحب شعور ووجدان وذوق. هذه المعرفة بدر، وهي تفضي بك إلى شمس حقيقة التوحيد، شمس حقيقة التوحيد التي في مقامها خيار العبيد الذين النفس من أحدهم يعدل بأعمال من ليس في مقام حقيقة التوحيد في الشرق والغرب من الإنس والجن. فالنفس من أنفاسهم يعدل بأعمال الغير كله. أهل حقيقة التوحيد يعملون على الرضا في عظمة الشهود مع واسع الأدب مع الملك المعبود بما لا يعبر عنه لسان ولا يتصوره بال ولا جنان ولا يدركه إلا من أتحفه الرحمن. اللهم يا منان من علينا من ذلك العطاء بما أنت أهله يا واسع الامتنان. مطالع الأنوار القلوب والأسرار، ألك هناك مطالع عندك للنجوم وللقمر وللشمس، فكذلك هناك مطالع لنجوم العلوم وأقمار المعارف وشموس التوحيد، ولا تكون إلا في قلوب العارفين وأسرارهم، فهي سماء السماء. أما هذه السماء الظاهرة فإن المطالع التي فيها للأقمار والكواكب وللنجوم والأقمار والشمس ستنقضي وستنتهي وستتلاشى، ولكن ما طلع في سماء القلوب من أنوار المعارف من نجوم المعلوم ومن أقمار المعرفة ومن شموس التوحيد لا تغيب ولا تكسف ولا تخسف أبدا. هكذا الفرق الكبير. يا أيها الإنسان فانظر إلى سماء في قلبك هي أعظم من هذه السماء، بل وتسع ما لا تسعه تلك السماء. في الحديث القدسي ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن الهين الوادع، فقد آتاك إناء يسع ما لا تسعه السماوات ولا الأرض. ولذا يتعجب بعض العارفين يقول عجبا بمن يضيق في شيء من شيء في السماء والأرض ومعه ما يسع ما لا تسعه السماوات والأرض. قالوا عنده شيء يسع ما لا تسعه السماوات ويضيق من شيء في السماء أو في الأرض. ماذا في السماء وماذا في الأرض؟ عندك ما هو أوسع من السماء وأوسع من الأرض، وهو قلبك المعطى لك من قبل المعطي الكريم الرحمن الرحيم جل جلاله. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. قال بعض العارفين إذا كان الله حرس السماء بالكواكب والشهب كي لا يسترق السمع، فقلب المؤمن أولى بذلك لأنه عرشي تجلي الحق. سمعت ذكر لك الحديث القدسي ما وسعني أرضي ولا سمائي إنما وسعني قلب عبدي المؤمن، وذكر رواية أحمد في كتاب الزهد عن وهب بن منبه إن السماوات والأرض المزقن تحملني وضقن من أن تسعنني وسعني قلب المؤمن الوادع اللين. قال جاءت أحاديث بغير هذا المعنى. على أي حال المعنى صحيح بما يستفاد من مجموع الأحاديث والآيات الكريمة في شأن هذا المؤمن وما يفقه عن الله تبارك وتعالى. قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا وحملها الإنسان. فعنده ما ليس في السماوات ولا في الأرض من القوة والقدرة والمنعة أحملها الإنسان، فلذا قام بحق الأمانة فهو أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأجل قدرا عند الله تبارك وتعالى، وإذا ضيعها فإنه كان ظلوما جهولا كما قال سبحانه وتعالى. ويقول قال أبو الحسن الشادي لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، فكيف هذا نور الإيمان بالله، فكيف بنور المؤمن المطيع. لا إله إلا الله اللهم لك الحمد على ما أتيتنا من الإيمان فزدنا، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه، آمين يا رب العالمين. نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب. قال في النور نور يكشف الله به عن آثار كنور الشمس، هذا في الأنوار، ونور آخر نور الشمس ونور القمر ونور هذه النجوم الظاهرة، ونور ثاني محل سماء القلوب ليست السماء الدنيا. نور يكشف الله به المستودع في القلوب، نور اليقين يدعو الله في قلوب عباده العارفين. لا إله إلا الله. أنار الظواهر بأنوار آثاره كالشمس والقمر، وأنار السرائر بأنوار أوصافه من العلم والمعرفة واليقين. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. فالنور المدرك بالحواس كنور الشمس والقمر يكشف لك به عن آثاره في الأكوان، فتستدل بالأثر على المؤثر. وأما النور الذي يكشف لك عن أوصافه تعالى وعظمته وجلاله فهو مستودع في القلب، فالقلب مستودع الأسرار، فحافظ على قلبك، أعز شيء أغلى شيء عندك قلبك، قلبك الذي به أنت إنسان في الحقيقة. أصلح الله قلوبنا ونورها وحرسها لنا، وواجب على المريد أن يجعل على قلبه حارس من المراقبة يمنعها، يمنع دخول الخواطر السيئة إليه، أو دخلت أن لا تستقر يمنعه من الاستقرار فيه فتقيم حاجز من المراقبة. فإن سماء الدنيا قد منعت بالشهب والكواكب، فاجعل لك أنت من شهب المراقبة لعلام الغيوب ما يرمي به خواطر الشياطين الحايمين حول سماء قلبك كما رجموا عندما يقربون من السماء الدنيا. فحافظ أنت على سماء قلبك، حرس الله لنا ولكم ساحات قلوبنا، ولا يجعل فيها إلا ما يرضيه. قال العارف: هذه الشمس قابلتنا بنور، ولا شمس اليقين أبهر نورا، فرأينا بهذه النورا، ولكن بهاتيك قد رأينا المنيرا. جل جلاله قال: فبهذه رأينا النور، لكن بالثانية رأينا المنير جل جلاله، رؤيا القلب. وربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار، هنا يقال للمتوجه إلى الله: كلما بلغت مقاما فما وراءك أكبر، وما بعد ذلك أعظم وأنوار، فاحذر من التوقف غاية الحذر، لا تتوقف أبدا، وسير سرمدا، فإنه لا يحيط به أحد من البرايا، ولا يزال في خزائن معرفة ما لم يصلك بعد، وسيأتيك إذا قمت على العهد ولم تتوقف عند شيء مما ظهر لك، فإنما أظهره لك ليؤهلك لا ليقطعك ولا ليوقفك، بل ليؤهلك وليعرفك. كلما بدا لك جديد فهو تعرف جديد على المبدئ المعيد الفعال لما يريد، فتعرف وتلطف واطلع من شريف إلى ما هو أشرف، ودم هكذا، واحذر من الوقوف، فإنه ربما وقفت القلوب مع الأنوار فمنعت المدد وضاع عليها السير إلى الواحد الأحد لما أبهرها في الطريق، فجلست فكانت معوقة بالنور كما عوق أهل الحجب كثيفة بالظلمات، كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. وقد ذكرنا لكم أن الحجاب قسمين: ظلماني ونوراني، وأن الحجب الكثيفة الحجب الظلمانية بجميع الأوصاف الردية والذنوب والخطية، هذه حجب ظلمانية كثيفة يجب السير عنها غير مقتصر وأما الحجب النورانية والحجب اللطيفة هي حجب التوبة، حجب الرجاء، حجب الزهد، حجب الخشية، حجب الرغبة، حجب المحبة، هذه كلها حجب نور، نور أنوار، ومنه العلم الشريف حجاب لكنه نور مضي فيه. فعليك في الحجب الأنوار أن تسير فيها غير مغتري، عليك في حجب الأغيار أن تسير عنها غير مغتسري. وفي هذا يقول إمام الحداد: فاقتع الحجب اللطيفة، فاقتع الحجب الكثيفة بالسير عنها غير مغتسري، واقتع الحجب اللطيفة بالسير فيها غير مغتري. فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأسرار والقدر، فتوقف وانتظر على من من علوم الأمر والذكر، واحتفظ بالشرع واسعى به حكم رب العرش في الصور. فلا تنحجب بشيء من الأنوار كما ينحجب الظالمون بكثائف الأغيار. وقال بعض العارفين: تقيدت بالأوهام لما تداخلت عليك ونور العقل أورثك السجنا، وهمت بأنوار فهمنا أصولها ومنبعها من أين كان فما همنا. وقد تحجب الأنوار للعبد مثلما يبعد من إظلام نفس حوت الضغنا. سمعت؟ قال أنت همت بأنوار، ونحن هذه الأنوار اللي أنت همت بها وأخذت عقلك ولبك ورأيت أنها الغاية والنهاية، فهمنا أصولها ومنبعها منين من أين كان فما همنا ولا غرتنا. وأنت لما أنك ضعفت عن إدراك أصلها ومنبعها همت فيها وقعدت تقعد قاعد محلك في الطريق، الناس يمشون وانت جالس ويخطون الخطوات ويحصلون الحظوات وأنت في الوقفات. ويا أهل يثريب لا مقام لكم، وارجو فامضوا على طول على سير اتباع ومثول. وهكذا ينبغي أن لا نحجب بالأنوار. وإذا جاءك العطاء، وإذا جاءك انكشاف، وإذا جاءك تجلي، وإذا جاءك تملي، وإذا جاءك إفضال، فلا تغتر ولا تقف ولا تكسل ولا تقصر عن الانتهاض إلى فوق أبدا. وامضي، فالطريق أمامك، والطريق أمامك، والطريق أمامك، وأن إلى ربك المنتهى ولا منتهى. هكذا عرض بعض أعطيته بعض الأمراء والملوك، وإذا به يقول لجماعة من الجواري، جمع الجواري في يوم من الأيام وقال هذا الملك لجواريه: تفضل، اليوم هذه الخزائن عندنا في الجواهر وفي أنواع الملابس والأقمشة وفي أنواع من الزينة وفي أنواع مما في ملكه. قال: اليوم افتح لكم الخزائن ورخصة لكم كل واحدة تأخذ ما تريد، بل في هذا اليوم. فذهب يأخذ من هنا واحدة جالسة: ما لقي؟ قالت: ما أريد شيء. كيف ما تريد شيء؟ كيف ما تريد شيء؟ في اليوم فرصة معك الخزائن. قالت: لا، أنا ما أريد من هذه الخزائن شيء. اللي إيش تريدين؟ قالت: تريدك أنت. قال: هيا قفل الخزائن على الباقات، شلين ذاك اليوم راحين، وهذه كل يوم الخزائن مفتوحة لها وتحت أمرها، والماء وفوق الخزائن باقي مملكته وشؤون ملكه وطول عمرها، وهي مكرمة لأنها اختارت صاحب الخزائن، فصارت جات الخزائن بما فيها. وكذلك الذين يتعاملون مع الرحمن، قال: إذا كل ما عطى شيء فرحبه وقعد هو العطاء، قعد قعد محلق. ثاني يقول: هات لكن أريدك أنت، خلى هذا العطاء يمشي. أين المادي؟ أين المادي؟ إذا قال ما أريدك إلا أنت، أعطى كل شيء. سبحان الله، لا إله إلا الله. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار حكمة من حكم الله. ستر أنوار قلوب أوليائه ما وهبهم واختصهم به من المعارف والعلوم والأسرار الربانية بالظواهر الكثيفة الأحوال تعطونها صنايع وأكل وشرب ونوم ودخول وخروج وجرح كم الناس وضحك ونوم. سترى أنوار السراير بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار أو أن ينادى عليها بلسان الاشتهار، فهي عزيزة لا تبتذل. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية كما تقدم معنا. ولذلك ترى أهلها يبخلون بها إلا بالرمز والإشارة أدبا مع مولاهم وصيانة للسر. وإذا قالوا في ظهور الأنوار وأنها كل من ظهرت عليه قبل أن يتحقق بكتمان السر وصيانته وحسن أدب مع الرب، كانت والغالب باختبار وامتحان وبالا عليه ورجعت به إلى شوف. إنما تأتي الممكنين بعد التمكين فتكون رحمة خالصة لهم. أما من فتح عليه شيء من باب الخوارق وباب ظواهر الأنوار قبل التمكين وقبل التحقق بصيانة الأسرار وتطهير السر والأدب مع الرب، كانت فتنة عليه لتم بها ويهوي بسببها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يثبت الأقدام. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. قال إنه سبحانه وتعالى احتجب بالأكوان عن العقول والأبصار وستر أولياءه بكثائف الظواهر وخلاهم هذا عسكري جندي وهذا حداد يعمل الحديد ويسن في السوق وهذا حمال يحمل الحطب ولا يحمل غيره، أولياء كبار محبوبين عند الله تعالى لهم مراتب. هل سر هذا بياع ومشتري في السوق وهذا كنس في بعض المحلات ما يلتفت إليه ولا يعول عليه؟ سترهم سبحانه وتعالى. فلم يجعل الدليل عليهم إلا من حيث الدليل عليه. من استدل بالكائنات على المكون لم تحجبه الكائنات عن المكون، فكذلك من وراء نظر إلى ما وراء البشريات من الخصوصيات عرف الأولياء وقرب منهم، وإلا ما يعرف إلا الذي في رأسه وفي مخيلته وفي قدام عينه، وهي بشريات، فيكون محجوبا عن الأولياء لا يصل إليهم ولا يتعرف عليهم، وأنهم ما أراد الله أن يتعرف عليه ولا يقربه، لو أراد يقربه إليه لقربه إلى أوليائه. لهذا قال علامة محبتك لله محبتك لأولياء الله، وعلامة محبة الله لك محبة أولياء لك. إذا كان أولياء يحبونك فهو علامة أنه يحبك، وإذا كنت تحب أولياءه فهو علامة أنك أنت تحبه تبارك وتعالى، فما تحب أولياءه إلا من أجله. ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصل إليه، لأنه إذا وصل إليهم جمعوا قلبه على الله فوصل إلى الله، وإذا ما أراد الله يوصله ما يجمعوا بأوليائه ويشهده البشريات ولا عاد يرى الخصوصيات. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما هذا إلا بشر مثلكم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فما شهدوا إلا البشريات فكانت حجابا لهم، فما وصلوا إلى الله. وربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. لا إله إلا الله. قال فربما يكون من عجيب معاملة الله ولطفه بمن يصطفيه أن يطلعه على عجائب الملكوت من الجنة والنار والعرش والكرسي، ويحجب عنه الاستشراف ليطلع على أسرار العباد على ما في قلوبهم أو يحوك في نفوسهم، فإنه ربما بذلك يتسبب له ذلك في تأخير إن لم يكن سبب للانقطاع، فإنه يرى معصية ويرى مخالفة ويرى، فربما بادر كشر في وجه ذا وعلى أمر مستور ستر الله ما أجاز لأحد يكشفه وغضب على ذا وساء الظن بذا وفضح ذا وكشف فوقع في مصيبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا يستر هذا عن كثير. وبعض الذين كشف لهم حتى صارت قلوبهم تشاهد الناس على حقائق بواطنهم، فيشاهد إنسان على صورة قرد على صورة خنزير على صورة كلب على صورة سبع، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيرجعون يسألون الله يلحون عليه أن يستر هذا عنهم حتى يشهدوا بشر كما هم بشر قدامهم، يقدرون يخاطبوهم يجالسوهم يتكلمون معهم يأكلوهم يشاربوهم. وأندر النادر من خواص أهل الكمال من يقيم المشهد بالعينين معا من غير تأثر، وهذا لا يحصل إلا لخواص الخاصة من الكمل الكبار، أو يكون في قوة تمكينه يشاهد الصور الباطنة ويشهد الظاهرة، ولا يحجب ذا عن ذا ولا عن ذا عن ذا، ويقوى مع ذاك الشهود على مخالطة الناس وعلى مجالستهم. هذا نادر ما يكون إلا لأندر الكمل من الأولياء والعارفين. خسار الأمر من لطف الله يحجب عن أكثر أوليائه هذه الشؤون، وإن أظهر بعض الشيء ويستر الأكثر، أو يجعل كشفهم فيما هو أعود لهم وأبرك عليهم، يكشف لهم عن أسرار أسمائه وصفاته وشؤون عظمته وجلالته. هذا هو الغيب الأعلى المطلق، وما عليهم من خواطر الخلق ولا ضمائرهم، ايش بقوا من الناس وايش يفيدهم، رأوا ذاك ذا أو رأوا ذاك، فيخصهم بالفتح في الكشف الأعلى للغيب الأسنى، فهم هناك يكشف لهم عما به يرتقون ويعتلون ويحلون ويعذب لهم المشرب، فيكون في كل وقت أهنى وأطيب وأهنى وأطيب، وهكذا هكذا. وربما بعض الغيبيات أبرزها عليهم لقوة اليقين حتى يصيرون من أهل حق اليقين، فيقال لهم كما قال النبي لسيدنا بلال: دخلت الجنة فسمعت دفن عليك أمامي يا بلال، سمعت خشخشة عليك في الجنة بأي شيء. إذا بلال قد دخل الجنة وعاد في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم شاهده وسطها وهو يسبقه بالنعلين، فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى من أني ما أحدثت إلا توضعت، ولا توضعت إلا صليت بذاك الوضوء ما كتب الله لي. فأقره النبي على ذلك، أن هذا سبب لبلوغه تلك الدرجة الغاية العظمى، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاع فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه والعياذ بالله تعالى، فيبتلى بالخلق وينقطع بالخلق ويحل عند الخلق ويوسر بالخلق ويتكلم بالخلق وينظر إلى الخلق وينقطع عن الخالق. فيا ليت ما أظهر له هذه السرائر التي تكون والتي يحس بها بعض الشياطين ويحس بها بعض الجن، فما هي محل الإكرام الخالص؟ محل الإكرام الخالص أن يطلعك عن أسرار صفاته عن أسرار أسمائه سبحانه وتعالى. وأما غيوب الخلق وخواطرهم أيش الذي فيها؟ فإذا أطلعك عليها ولم تتخلق بالرحمة وقع السوء عليك والعياذ بالله، وكان ذلك فتنة وجر لك الوبال والإثم والهلاك. فهكذا كم هلك من أناس بسبب ذلك، ولما أقبل عليهم شيء من أنوار الطاعات انصرفوا إلى مطالعة خواطر الناس وضمائرهم فحجبوا بها وانقطعوا، وربما أساءوا الأدب مع الله فأظهروا ما حقه أن يكتم، وتكلموا بغير إذن في شيء، وتخلقوا بغير خلق الرحمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكان ذلك سبب لسقوطهم من عين الله تبارك وتعالى. فما أفادهم ذلك؟ ولأنه حظ نفس وحظ هوى والعياذ بالله. ولهذا قال: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداوات ما يخفى صعب علاجه، بل لها حظ في هذا الانكشاف الاطلاع على بواطن الناس، حظ للنفس هذا، وهو للنفس مراد ومراد لها، فهو بلية يبتلي الله بها من يشاء، يمكن الله تبارك وتعالى فيها من يشاء من أهل الرحمة والرافة، فلا يتكلمون إلا حيث أذن لهم بالوجه اللائق المناسب بالأدب التام بما يفيد إنقاذ أحد أو جمع قلب أحد أو تحويل حال إلى أحسن منه فقط، ولا غرض لهم فيما عدا ذلك مما تهواه النفوس وتستلذه الطباع وتميل إليه. فليس الشغل شغلهم، وليس حساب أحد عليهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا، ما من حسابك عليهم من شيء، ما من حسابهم عليك من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. فالمحاسب هو الله تبارك وتعالى، وأنت لا تصلح نفسك وكيل على خلق الله، وما أحد وكلك، ما وكلك الله على خلقه، فلان فعله فلان تركه، إيش عليك من هذا؟ ولو أظهر لك ما أظهر من المعايب فاستر كما شرع لك وكما أمرك، وتخلق بالرحمة واسأله أن حول الحال إلى أحسنه، وتأدب، نتأدب، وهكذا أكون مع الله تبارك وتعالى. قال ويكون العلاج للحظ الخفي مشكل صعب صحيح. قال فأما حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، لكن للنفس حظ في الطاعة من الهوى، وهذا باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. لا إله إلا الله. ما يظهر الحظ الخفي هذا وهو إرادة الناس الالتفات إليهم أو إلى ما في أيديهم أو حصول شيء من الأغراض إلا بعد تفتيش دقيق حتى يعرف نفسه أنه دخله الهوى. لهذا قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ما قال إن عصيتم احذروا، بل أطيعوا وأطيعوا واحذروا. فإن الحذر في الطاعة، احذر في الطاعة، ما يداخلك فيها الهوى، ما تداخلك فيها الأغراض، ما تداخلك فيها النفس وتقلبها عليك وأنت لا تشعر. حذر وسط الطاعة، الله يقبل طاعاتنا، اجعلنا من الصالحين. وذكر لنا قصة الرجل من العارفين، قال لوقع لبعضهم أن حدثت نفسه بالخروج للغزو، وهو يخرج من وقت لآخر، إلا أنه في كل مرة يخرج والنفس مستثقلة وكارهة للخروج، هو يخرج، ففي سنة من السنوات إذا بالنفس تقول له خرج خرج خرج، مستبشرة فرحانة بالخروج في الجهاد في الغزو. سمعت كيف؟ قال وأظهرت له أن ذلك لله تعالى، قال يا رب نبهني لمقصدها فإني متهم لها. فتش ذلك أن هذا العارف، قال يا نفس ما لك هذه المرة تحركتي للجهاد ولو من عادتك، لك غرض لغير الله تعالى، تريدين شيء؟ أظنك للشهرة، سأذهب بك في محلات غزو ما يعرفك أحد ولا تعرفين. قال نعم مر عبره. قال أردت شيء غرض وراء ذلك، سأجعلك في الصفوف الخطرة لتتعرضين للقتل في الوهلات والغزو. نعم. عجيب، يا رب دلني ماذا دفعها، وأخذ يلح على الله تعالى. فلما رأى نفسه وقفت بين يديه، يا نفس ما لك يا هذه المرة متحركة، إيش السبب؟ قالت قتلتني بأسلوبك هذا ومجاهداتك، وهذا كل يوم كذا كذا قتله، فما عاد معي إلا اخترت قتلة واحدة، والعاد ظلي معك بهذا الحال تقتلني كل يوم كذا كذا قتله. قال قصدي تتخلصين من هذه الطاعة، هاي السنة دي ماشي غزو عبادة، غزونا في الطاعة في محلنا، ما نروح إلى هناك حتى لا يخرج وهو يريد غير الله تبارك وتعالى. سمعت، واسأل من ربه يكشف له الحقيقة، إذا قال ربي نبهني لمقصدها فتش، فإذا هو لأجل أن تستريح من تعب مجاهدتها لها، فإنه كل يوم يقتلها مرات عديدة بمنعها من شهواتها، وقالت ما عاد مدى من مع الشخص هذا بالأسلوب ذا أحسن لي قتله وحده، خلى خرج للجهاد يلا من أجل الله، وهي ما هي من أجل الله، من أجل تتخلص من الطاعات والقتلات كل يوم هذه. فأرادت أن تقتل مرة واحدة فتستريح، فترك الخروج إلى الغزو واشتغل بما هو فيه إلى أن تصح النية فيخرج بالغزو وهو صحيح القصد صحيح المراد، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا الذين يفتشون على أنفسهم ويعرفون دسائسها ودواخلها. ولهذا قال لك ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يدخل عليك وأنت في حضرة الناس ينظرونك، يمكن كذلك وهم لا يشوفونك ولا ينظرونك يدخل عليك الرياء. لا إله إلا الله. ذكر قول بعض العارفين عز شيء في الدنيا الإخلاص، وكما يجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون آخر، أتنبه لذلك. قال يعمل العمل لأجل الله ولا يحب اطلاع الناس عليه، لكن لو حد اطلع صدفة يفرح، تعال تعال في قلبك قصد للناس روح صلح نفسك. ليش تفرح لما طلعوا؟ لأنك تريد المنزلة عندهم بهذه العبادة. هيا خلص لله، راح يخلص وصار ما عاد يفرح باطلاع أحد، لكن يتوقع أن يبدأ بالسلام وأن يوسع له في المجلس ويسارع إلى قضاء حوائجه. تعال تعال تعال، من شان إيش؟ من شان تلك الطاعة يا قاصد الخلق، عيب عليك. إلى متى تقصد العباد؟ أقصد وجه ربك جل جلاله وتعالى في علاه. والرياء في أمتي أخفى من دبيب النمل. الله يخلصنا منه ويدفع عنا شره. الله ينفي عنك الرياء أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا، فمهما أحسست بخاطر الرياء أقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. سمعت؟ كم إنسان يقول يدخل وسط الخلوة يعبد الله تعالى، هم مطمئن، الناس يعرفون عنه يتناقلون هذا إنسان عابد انقطع عن الخلق، فهو مطمئن بما يقول. ولو بلغوا خبر الناس في البلد يقولون فعلوا تركه، ما عاد قعد للعبادة ولا تشوشت عليه العبادة ولا عاد معه قلب يعبد الله تعالى، لأنه مراقب للخلق. بأخ من الإسكندرية كذلك تابع الروح يقول هل مقام الأنس مع الله كسيدنا موسى في حديث العصا يعد من العلم اللدني أم هو من الله للسعداء؟ الأنس بالله تبارك وتعالى والأنس بما يفيضه على القلوب وعلى الأرواح من أسرار معرفته، وهذا يتعرض له العبد بحسن الطاعة والاتباع للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ذلك موهبة يهبها الله من يشاء، اللهم اجعلنا منهم. وأخ ثاني أحمد محمد اسمه من مصر أيضا يسأل كيف يهذب الإنسان نفسه على سوء الظن بها؟ أن يتهمها ثم لا يصدقها ولا يقبل منها الدعوة من دون شهود وإقامة البينة، فبذلك يعرف من دسائسها وغوائلها ما يتيقن أنه لا يخلص منه إلا الله، فيحسن اللجوء إلى الله والإلحاح على الله فيعين على نفسه ويعرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هل يشترط في الولي أن يكون من يقرأ ويكتب؟ يكتب له. لا شرط في ولي أن يكون من يقرأ ويكتب، ما وقع شرط لنبي فكيف يقع شرط لولي؟ أهدا سيد الأنبياء لا يقرأ ولا يكتب، ويمكن ما لا دخل للقراءة والكتابة، وأكثر سادتنا الصحابة من الأولياء الكبار لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم خيار الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إلا أنه ما يكون الولي جاهل بما يجب عليه وما يحرم عليه، ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو اتخذه لعلمه، يمضي على بصيرة في طاعة الله تعالى، ما يكون ولي خربط الشريعة لا يلعب بها، لا، الشريعة ما هي محل لعب لأحد، ولا الولاية إلا باحترام الشريعة وتعظيم الشريعة. قال نفسه تلتفت أن يظهر على وجهه أثر النور من الأعمال التي يعملها من الذكر والصلاة وغيرها، فعليه أن يعلم أن حالته عند الحشر في نور قلبه وظلمته هي الأشد والأخطر، فليوجه نظره إلى هناك، وليقصد بالعبادة المعبود جل جلاله، وما يسمعه من كلامه المعرفة في شان هو العلاج لهذه الأدران.